من آداب العلم أيضا يا إخوان هو ما يورثه من خشية وخشوع وسكينة ووقار وهدي وسمت، هي آثاره العظيمة التي تنشأ عنه. فإن أصل العلم كما قال الإمام أحمد كما ذكر، أصل العلم خشية الله عز وجل، وكذا الخشوع يا إخوان. فليحرص المسلم على مثل هذه الآداب الجليلة والعظيمة، فإنه إذا خشي ربه عز وجل وخشع قلبه لذكره وتلاوة كتابه فإن ذلك يحثه ويحضه على العمل، العمل الصالح، إذ العمل الصالح هو ثمرة الخشية ونتيجتها. قال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قرأ عمر رضي الله عنه وأرضاه قول الله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، فقال: هذا السجود فأين البكاء؟ أين البكاء؟ الله المستعان. يقرأ الإنسان القرآن، بل نقرأ القرآن والإنسان يتحدث عن نفسه ربما كاملا ولا قوة إلا بالله، وربما لا تذرف له دمعة، فلماذا؟ وربنا يقول: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هذا هو العلم يا إخوان، العلم بثمراته، العلم بآدابه وبأخلاقه. كانوا يحرصون على مثل هذه الآداب قبل أن يبدأوا بطلب العلم. قال الإمام مالك لفتى من قريش: يا ابن أخي، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. واطلع الليث بن سعد الإمام المشهور رحمه الله على بعض أهل الحديث فرأى منهم شيئاً لا يعجبه، فقال: أنتم إلى قليل من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. وإنما العلم بثمراته وفوائده ونتائجه، كما قال عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يرحمك الله. هذا يا إخوان، هنا ربنا بيّن أن العلم هو في القنوت وصلاة الليل، بيّن العلم بثمرته يا إخوان، أو ببعض ثمراته. أما أن يكون الإنسان طالب علم ولا يكون للعلم أثر عليه، لا في صلاته ولا في عبادته ولا في هديه ولا في سلوكه ولا في أخلاقه، فإن هذا هو العلم يا إخوان.